الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في وجوب حفظ العورة وحرمة النظر إلى عورة الغير، هذا هو الحكم ولا إشكال في هذا الحكم، وتقدم ما يدل على هذا الحكم روايات كثيرة دعوى تواترها صحيحة، وأننا ذكرنا بعضها وسيأتي في تضاعيف البحث ذكر الآخر الروايات الأخرى، وهي معتبرة بعضها معتبرة من حيث السند، مضافا إلى إذا دعينا التواتر لا حاجة إلى مناقشة السند فيها، هذا ما تقدم. فلا إشكال في حفظ الحر في وجوب حفظ الحر عورة وحرمة النظر إليها، إلا أنه نقل المحقق الهمداني عن بعض متأخر المتأخرين أنه قال لولا مخافة خرق الإجماع لكان القول بكراهة النظر قويا، لما تقدم من صحيح علي بن عبد الله بن سنان حيث ورد في هذا الصحيح لفظ الكراهة، تمسك بهذا، ذكرنا الرواية البارحة حيث ورد فيها لفظ الكراهة فتمسك بلفظ الكراهة، قال يمكن أن نحمل الحرمة على الكراهة حينئذ، أي حرمة بمعنى الكراهة الشديدة. ولكن الجواب عن هذا بأن الكراهة التي وردت في الروايات غير الكراهة المصطلحة التي ظهرت عند الفقهاء بعد عصر الروايات، الكراهة في روايات أهل البيت تحمل على الحرمة إلا إذا كانت هناك قرينة على صرف الكراهة إلى معنى آخر. فلو فرض أن هذه الكراهة أيضا تدل على الكراهة المصطلحة لا بد من رفع اليد عنها لأجل تلك الروايات التي هي أقوى دلالة، أو نحملها على الإجمالي، فإن لفظ الكراهة ما نعلم هل تدل على الحرمة أو تدل على الكراهة المصطلحة عندنا، تكون مجملة فنرفع إجمالها في تلك الروايات، فلا وجه لما ذكر عن بعض متأخر المتأخرين. ثم إن الحكم لا إشكال فيه، وإنما الكلام في خصوصيات الحكم، ويقع الكلام في مقامات. المقام الأول ما ذكره السيد الماتن من أنه لا فرق بين الناظر بين أن يكون من المحارم وغير المحارم كالأخت والعمة ونحو ذلك، وغير المحارم رجلا كان أو امرأة، للإطلاق والاتفاق. إطلاق تلك الروايات عورة المؤمن على المؤمن حرام، يشمل كلا الجنسين، يشمل المحارم وغير المحارم، والاتفاق قائم على ذلك، فلا إشكال من هذه الناحية حيث يشمل جميع هذه. كذلك أنه لا فرق بين أن يكون صغيرا مميزا طفلا مميزا أو يكون مجنونا، فإنه إذا كان أيضا مميزا أنه يجب حفظ العورة عنهما. وهذا الحكم بالنسبة إلى المجنون والطفل يكون تارة نبحث عن أنه يجب على المجنون والطفل حفظ عورتهما، وهذا لما كان التكليف مشروطا بالعقل والبلوغ فلا يجب عليهما حفظ عورتيهما، فالحكم بالنسبة إليهما ساقط لفقد شرط التكليف، إذ التكليف مشروط بالعقل فلا يكون منجزا بالنسبة إليه ولا تكليف على المجنون، ومشروط بالتكليف الطفل لا يكون مكلفا حينئذ، فبالنسبة إليهما لا يجب عليهما حفظ عورتيهما وستر عورتيهما، هذا من ناحية أنفسهما. وأما من ناحية الغير فإنه لا يجوز للغير النظر إلى عورة المجنون وعورة الطفل أيضا كما سيأتي بيانه للإطلاق والاتفاق. إطلاق تلك الروايات التي وردت على حرمة النظر إلى عورة الغير ووجوب حفظ العورة يشمل الطفل والمجنون، فلا يجوز للغير أن ينظر إلى عورة المجنون ولا يجوز له أن ينظر إلى عورة الطفل إلا ما سيأتي بيانه أيضا للإطلاق والاتفاق. وجواز كشف العورة لهما أي للطفل والمجنون لا يستلزم أنه يجوز للغير النظر إلى عورته، ذاك حكم نفسه وهذا حكم الغير، فإنه لو كان هذا جائزا بالنسبة إليه لما جاز للغير أن ينظر إليه، وإلا لكان كذلك لكان يجوز لنا النظر إلى عورة النائم، يجوز النظر إلى عورة من يفقد شعوره مرة، فلا يجوز ذلك حينئذ. فجواز كشف العورة لهما لا يستلزم جواز النظر إلى عورتيهما، فالإطلاق والاتفاق محكم حينئذ، هذا بالنسبة إلى الطفل. الأمر الثالث أن الطفل تارة يكون مميزا مدركا للأشياء، فإنه في هذه الصورة يشمله الإطلاق والاتفاق، فلا يجوز كشف العورة أمامه، هذا الإطلاق والاتفاق شامل له. وأما إذا كان الطفل غير مدرك وبالإصطلاح لم يكن مميزا فلا بأس بكشف العورة أمامه لانصراف الأدلة، إذ الأدلة إنما تنظر إلى الطفل أو الطرف الذي له إدراك، أما الذي لم يكن له إدراك ولم يكن مميزا فالأدلة منصرفة عنه، هذا بالنسبة إلى الطفل. كذلك بالنسبة إلى المجنون فإن له مراتب متعددة، بعض المراتب لشدة جنونه يفقده الشعور بالكلية فيكون بمنزلة الحيوان، فإنه في هذه الصورة يجوز كشف العورة أمامه لانصراف الأدلة عن هذا، وهو صحيح. الأدلة إنما تنظر إلى من يكون مدركا ويكون له شعورا، أما إذا فقد شعوره وصار بمنزلة الحيوان والبهيمة فالأدلة منصرفة عنه. وأما إذا كان الجنون في مرتبة له هذا الشعور ويدرك هذا المعنى، حينئذ الإطلاق والاتفاق باق على حاله، يجب على الغير حفظ عورته وعدم جواز كشف عورته أمامه. فالجنون له مراتب، مرتبة يفقد فيها الشعور حينئذ فتنصرف الأدلة عنهم، ومرتبة لا تكون كذلك له نوع إدراك فحينئذ يجب على الغير ستر العورة عنه أيضا، هذا بالنسبة إلى الحكم وموضوعه. ومن هنا نرى أن كلمات الفقهاء رحمهم الله مطلقة لا بد من تقييدها بما ذكرنا، فبعض الفقهاء أطلق قال يجب ستر العولة عن المجنون، المجنون لا بد من تقييده بما إذا كان مدركا وله شعور ما، أما إذا فقد الشعور فلا يجب ستر العورة عنه، كما أنه من قال لا يجب ستر العورة عن المجنون لا بد من تقييده بما إذا كان فاقدا للشعور وهو بمنزلة الحيوان فحينئذ لا بأس، وأما إذا كان له شعور ما فيجب الستر عنه أيضا. فكلمات الفقهاء في رسائلهم العملية ترى بعضهم يقيدون إذا كان مجنونا بدون ذكر شيء، ويقيدون الطفل بالمميز، فلا بد من تقييد كلمة المجنون بما إذا كان فاقدا للشعور حينئذ، هذا ما يتقد. هذا المقام الثاني أنه كما يحرم على الإنسان كشف عورته للغير كذلك يحرم على الغير النظر إلى هذه العورة، يحرم على الغير النظر إلى عورة الغير، فحينئذ الحكم من الطرفين، كما يجب على هذا الطرف ستر عورته عن الناظر المحترم، كذلك يجب يحرم على الطرف الآخر أي الناظر أن ينظر إلى عورة الغير، ويدل عليه الاتفاق وجملة من الروايات. الروايات هي متعددة، نذكر بعضها. منها النبوي عنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمدا أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله إلا أن يتوب. هذه رواية صريحة في أنه يحرم على الناظر أن ينظر إلى عورة المسلمين. وفي رواية العوالي بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله عز وجل فلا ينظر إلى عورة أخيه. وفي صحيح حديث عن الصادق عليه الصلاة والسلام لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه. وفي حديث المناهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من تأمل عورة أخيه المسلم لعنه 70,000 ملك. ويمكن الاستدلال على هذا بإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام عورة المؤمن على المؤمن حرام، فإن هذا العورة ناظرا أو منظورا إليه حرام، فيحرم النظر كما يحرم على الإنسان كشف العورة أمام الغير، وهذا واضح لا أشكال فيه. إلا أن هذا الناظر أيضا الذي ينظر إذا كان هذا الطرف المقابل إنسانا كاملا سويا عاقلا هذا لا إشكال في الحرمة، أما إذا كان مجنونا بلغ مرتبة جنونه إلى فقد الشعور وصار بمنزلة الحيوان فلا بأس بالنظر إليه. لكن ذهب بعضهم إلى أنه إطلاق الروايات يشمل ذلك أيضا، هذه الروايات مطلقة لا ينظر إلى عورة الغير، من ملأ عينيه من نظر إلى عورة الغير كذا وكذا ما كان مجنونا وغير ذلك، فقد الشعور في هذا لا يستوجب جواز النظر إلى عورته، فلذلك الإطلاق شامل ولا موجب لانصراف الإطلاق عن هذا، إذ لو كان انصراف للإطلاق عن عورة المجنون في ستر كشف العورة أمامه إذا كان هناك انصراف هنا لم يكن مثل هذا الانصراف، فلذلك لا يجوز النظر إلى عورة الكافر أيضا هذا، وإن كان هذا إلى عورة المجنون وإن كان هذا المجنون لا تكليف بالنسبة إليه، ولكن هذا لا يستلزم جواز نظر للغير إلى عورته، هذا بالنسبة إلى المجنون. وكذا الطفل أيضا، فإن الطفل أيضا عين ذلك لا يجوز النظر إلى عورته للإطلاق، هذه الإطلاقات التي قرأناها يحرم على الإنسان النظر إلى عورة الغير، كان هذا الغير بالغا عاقلا مجنونا طفلا يشمل جميع ذلك، ولا موجب لانصراف الإطلاق عن هذا، إذ لو كان له موجب في الفرد الآخر لا موجب لانصراف الإطلاق في هذا الفرد، إلا أنه يستثنى الطفل الصغير إذ جرت السيرة على النظر إلى عورة الطفل الصغير، هذه السيرة هي المخصصة، وإلا لو لم تكن هذه السيرة الإطلاق شامل، فلا يجوز النظر إلى عورة الطفل ولو كان صغيرا، إلا أن هذه السيرة أوجبت تخصيصه، هذا بالنسبة إلى عورة المسلم. أما النظر إلى عورة الكافر فسيأتي البحث عن جواز النظر عنه في المسألة التالية. كذلك
النظر إلى عورة الحيوان أيضا لا دليل على حرمة النظر إلى عورة الحيوان، وإنما الأدلة واردة في الإنسان، أما عورة الحيوان فلا دليل على حرمة النظر إلا إذا ترتب عليه عنوان ثانوي من إثارة فتنة أو وقوع في فتنة فتحرم بالعناوين الثانوية، وإلا بالعنوان الأولي لا دليل على حرمة النظر إلى عورة الحيوان. هذا هو الأمر. ثم المقام الثالث، ما المراد من العورة؟ عورة المؤمن على المؤمن حرام، ما المراد من العورة؟ العورة في الرجل فسره السيد الماتن هو القبل والبيضتان والدبر، وفي المرأة القبل والدبر، فسر الفقهاء العورة بهذا. فهل تختص العورة بهذا أو تشمل غير ذلك؟ سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.